أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، في هذه الآيات يسأل الله سبحانه وتعالى ثم يجيبون، والإجابة لسان حالهم، فيدعوهم إلى التذكر والتعقل والعلم. كل ذلك كما قلت لكم في الجلسة الماضية دعوة لهؤلاء باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقرر الله سبحانه وتعالى وحدانيته واستقلاله بالتصرف والخلق والملك، ليرشد إلى أن الله الذي لا إله إلا هو لا تنبغي العبادة إلا له. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين، كل ذلك إمعانا في إقامة الحجة عليهم. قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها، من مالكها الذي خلقها، من الذي يملكها، من الذي خلقها، ومن عليها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر أصناف المخلوقات، كبرت أم صغرت، تعلمونها وشيئا لا تعلمونها، في البر والبحر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، إنهم سيقولون لله لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا بغير هذا الجواب، أي فسيعترفون لك يا محمد بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فقل لهم إذا كانوا يعرفون ذلك: أفلا يتذكرون أن العبادة لله وحده، وأن العبادة ينبغي أن لا تكون إلا لمن خلق ورزق. فلما ذكرهم بالأرض التي يعيشون فيها، ذكرهم بأن يرفعوا أعينهم قليلا إلى السماء. فهناك آية أخرى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة، فقال: قل لهم يا محمد من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من رب أو من خالق العالم العلوي، بعد إقراركم بأن الله هو الذي خلق العالم السفلي، الأرض ومن عليها ومن فيها، من رب السماوات السبع؟ بل من رب العرش العظيم؟ والذي العرش كما جاء في بعض الآثار السماوات إنما هي جزء يسير من هذا المخلوق العظيم. ما الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض إلا كحلقة ألقيت في فلات، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كذلك. فهذه السماوات السبع، بل ورب العرش العظيم، الجواب سيقولون لله. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى بعد إقراركم بهذه الأشياء؟ وقد وصف العرش بالعظم، وسمي العرش عرشا لارتفاعه، ولا يقدر خلقه إلا الله سبحانه وتعالى، وصف في هذه الآيات بالعظم، كما وصف في آخر السورة بالكرم، فقال: رب العرش الكريم، أي الحسن البهي. فقد جمع هذا العرش بين العظمة في الاتساع والعلو وبين الحسن الباهر، ولهذا قال من قال: إنه يا من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. إذا كنتم تعترفون بهذا الشيء، أفلا تخافون عقابه؟ ألا تحذرون من عذابه؟ كيف تشركون معه غيره وأنتم تقرون بهذه الأمور؟ قل من بيده ملكوت كل شيء أي الملك لله عز وجل، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيحتها. فهو سبحانه المالك المتصرف بخلقه، وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات على ملكه وحكمه. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا يعرفون فيما بينهم، فما بالك في الخالق وهو يجير ولا يجار عليه، أي هو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر لا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسيكون جوابهم سيقولون لله، أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال الله سبحانه وتعالى رد: فأنى تسحرون، أنى تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك؟ أي من الذي سلب عقولكم وساحرها وجعلها لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ والقضية هنا يا أخواني، هل هي تحقيق الألوهية أو تحقيق الربوبية؟ والاستدلال بالربوبية على الألوهية، لأنهم يعترفون به ربا، قل من رب السماوات، سيقولون لله. فالنداء والذي يطالبهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هل هو إقرارهم بأنه هو رب السماوات؟ لا، هم معترفون. هل هو إقرارهم بأنه رب الأرض؟ لا، لكنه يطالبهم بتحقيق التوحيد والذي بعثت من أجله الرسل، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات هي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. بل أتيناهم بالحق، يعني بعد هذا كل، يعني أخبرناهم أعلمناهم بأنه لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة الموجبة لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال في آخر السورة: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كل هذا أيها الإخوة من بداية السورة إلى الآن وهي تعالج إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون في عبادتهم مع الله غيره، إذ لا دليل لهم على ذلك ولا برهان. فالمشركون لا يشركون بالله بدليل واضح، بل بشبه يختلقونها ويخترعونها لأنفسهم، وإلا قد قامت الأدلة العظيمة القاطعة الكبيرة على وجوب إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ينزه سبحانه وتعالى في هذه الآية نفسه أن يكون له ولد أو شريك في الملك، توجب معه التصرف أو صرف العبادة لهؤلاء، ثم على فرض أنكم تدعون أن الآلهة متعددة وأن مع الله إلها غيره، فلا يخلو من ثلاثة أمور: أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه فيعبده خلقه وسلطانه وأنتم من خلق الله وسلطانه، فيجب عليكم إفراد العبادة له. الثاني: ألا يذهب كل خلق، ألا يعتزل، بل أن يعلو بعضهم على بعض، فمن علا فهو الإله الحق. وهذا كله من باب إيش أخواني؟ من باب التسليم على أن هناك إله يخلق أو مع الله إله، إما ولد أو شريك في الملك، هذا كله على التسليم. فمن علا فالإله الذي يعلو ويغلب هو الإله المعبود حقا. الحالة الثالثة أن يكونوا تحت قهر وسلطان إله واحد، وهذا هو الموجود فهو المستحق للعبادة. فلماذا تصرفونها إلى غيره؟ لماذا تصرفون هذه العبادة التي أمرتم بإفرادها له سبحانه وتعالى إلى غيره؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، هذه الحالة الأولى. ولا على بعضهم على بعض، أو يعلو بعضهم على بعض يكون هو المستحق، أو هو إله واحد مستحق للعبادة. النتيجة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به الظالمون المعتدون في دعواهم الولد والشريك بلا دليل. عالم الغيب والشهادة، أي لا تظنون أن هناك إله تعرفونه أنتم ولا يعرفه سبحانه وتعالى تدعون، فالله سبحانه وتعالى نفى وهو عالم الغيب والشهادة. فتعالى سبحانه عما يشركون، أي تقدس وتنزه عز وجل عما يقوله الظالمون والجاحدون أن مع الله إلها آخر يستحق العبادة وأن تصرف له العبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه بعد كل هذه التقريرات: قل ربي إما تريني ما يوعدون. يقول: إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم. يأمر الله عز وجل نبيه أن يدعو بهذا الدعاء: قل ربي إما تريني ما يوعدون، أي تكتب عليهم العذاب وأنا بين أظهرهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. كما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادي وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. لماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه هذا الشيء؟ لأنه قد قص عليه قصص من؟ في أول السورة قصص أمم أرسلت إليهم الرسل وأيدوا بالآيات فكذبوا فعذبوا، فأمره الله أن يدعو بهذا الدعاء: قل ربي إما تريني ما يوعدون من العذاب، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا للعظمة، أي لله سبحانه وتعالى، على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي الله سبحانه وتعالى لو شاء لأريناك، لأراك يا محمد ما يحل بهم من النقم والبلاء والمحن، لكن هل ستدعو عليهم يا محمد كما دعت الأمم السابقة؟ لا، وإنما أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه في بداية دعوته أمره بقوله: ادفع بالتي هي أحسن. وهذه في سورة مكية، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم يؤمر بالجهاد، وإنما أمر بهذا الشيء: ادفع بالتي هي أحسن. والله يا جماعة إن الدفع بالتي هي أحسن هي الترياق والعلاج النافع في مخالطة الناس. من لا يستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن يا أخواني لا يستطيع أن يخالط الناس، فإن الناس أخلاق وطباع مختلفة تماما، مؤتلفة ومتنافرة، فأرشده إلى الترياق النافع، إلى العلاج النافع، وهو الدفع بالتي هي أحسن. ولاحظوا أنه قال أحسن ولم يقل ادفع بالحسن، يعني اختر أحسن الألفاظ وأحسن الأفعال وأحسن الأجوبة لرد هؤلاء الأذى. نحن أعلم بما يصفون، ادفع بالتي هي أحسن، كما قال الله مقررا في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنك يا محمد تحتاج للصبر على أذى قريش، للصبر على طباعهم، للصبر على رد دعوتهم، فإنك بخلقك وبطريقتك وبدفعك بالتي هي أحسن سترى أثره في دعوتك. والشواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتثل أمر ربه صلى الله عليه وسلم ودفع بالتي هي أحسن، وكان هناك جملة من المواقف دفع بالتي هي أحسن فأسلم من آذاه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يستطيع كل إنسان أن يدفع بالتي هي أحسن، وأنت شاهد من نفسك كم مرة يا أخواني أخطأ عليك أحد فقابلته بخطأ مثله فغضبت وغضب وصارت مشكلة، وكم مرة أخطأ عليك خطأ فنظرت إليه وابتسمت أو أديت إليه السلام فخجل على نفسه واعتذر. هذا مجرب ولا لا؟ مجرب يا أخواني. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ يقول ابن القيم رحمه الله أمر في هذه الآيات بأن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعادة منهم، فإن شياطين الإنس لا يدفعهم إلا المعاملة بالتي هي أحسن والدفع بالتي هي أحسن، أما شياطين الجن فيدفعهم من؟ الاستعادة منهم. وأعوذ بك ربي، همزات الشياطين، همز الشيطان يقول العلماء هو الجنون، يعني جنون الشيطان. وأمره أن يستعيد ولا يدفع لأن الشياطين لا تنفع مهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، فالهمز الجنون إذا أفرد، والنفخ الكبر، والنفث السحر. قال ابن القيم رحمه الله فسرت الهمزات بالنفخ والنفث، وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصابتهم ابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كان نوعا خاصا. ولذلك قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من جنونهم ونفخهم وكبرهم، تستعيذ من كل ما قد يصيبونك به، لأنه هنا أفرد لوحده، فإذا قرن مع غيره فإن الهمز هو الجنون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون في شيء من أمري، أن يكونون معي في أموري حينما أعملها. فإن من حضر معه الشيطان كان معدل الهمس. ولذلك قال دائم في المثل جاء مع إبليس، ولا لا؟ يعني جاء ابن الشر معه، جاء ابن الشيطان، يعني واضح أن الرجال جاي مع شياطينه. ولذلك أمرنا أن نستعيذ حتى بالشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال ابن القيم فتضمنت هذه الاستعاذة ألا يمسوه ولا يقربوه، ألا يمسوه ولا يقربوه ولا يصطحبوه، ما يصطحبونه، لأن الشيطان إذا حضر يا أخواني وقعت الفتنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله وقيلهم عند ذلك، قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون. وهذا المعنى يا أخواني قد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ما لكم من زوال، يوم يأتي تأويل يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كل هذه الآيات أتت لتقرير هذا المعنى، لعلي أعمل صالحا. أين أنت لما كنت في الدنيا؟ أين أنت؟ لماذا لم تعمل صالحا؟ إنها كلمة هو قائلها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم رب ارجعون. ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، ولو عاد ولو رد لعاد لما نهى عنه. وهذا الفرق بين القولين، القول الأول أن هذه كلمة يقولها كل محتضر لما يرى الموت يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. القول الثاني أنه يقولها كلاما لا حقيقة، كما تشهد له الأدلة الأخرى أنه لو رد لعاد لما نهي عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. ومن ورائهم أي أمامهم، وهي من ذوات الأضداد، تستخدم كما قال في سورة وكان وراءهم ملك أي أمامهم. من ورائهم برزخ، البرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين، ثم يستعار لما عدا ذلك، فالمراد به هي المدة التي يجلسها الميت، أو هي المدة التي بين موت الإنسان وبين بعثه يوم القيامة، هذا يسمى البرزخ، وهي الحياة البرزغية، وهي حياة تختلف جذريا عن الحياة التي نعيشها، كما ودعنا نسأل الله عز وجل أن يرحمهم قبل قليل أموات قد انتقلوا الآن إلى الحياة البرزخية وودعوا حياة الدنيا إلى يوم يبعثون، أن يستمر به العذاب إلى يوم البعث، لأن الكافر، وهذا فيه يا أخوان إثبات عذاب القبر وأن الكافر يعذب في قبره والمفرط يعذب في قبره، نسأل الله العافية. قد جاء الاستعاذة من عذاب القبر، يعذب إلى أن يبعث كما جاء في الحديث، فلا يزال معذبا فيها أي في الأرض. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نلاحظ في هذه الآية أخواني نفي وجود الأنساب والتعارف، يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور التي هي النفخة الثانية، نفخة البعث، كما جاء في آيات أخرى إثبات الأنساب ووجود النسب، كما قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فأثبت أن هناك والدا وولدا وزوجة وأما وأبا. فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع يسير والحمد لله. فالنفي هنا ليس لنفي وجود الأنساب أصلا، وإنما المراد بها الأنساب النافعة، أي من لم ينفعه عمله لم ينفعه نسبه يوم القيامة. فقوله لا أنساب بينهم ليس المراد به نفي النسب، وإنما نفع النسب. ويوم القيامة مواطن مختلفة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا يتساءلون، وفي آية أخرى أثبت أن هناك من يسأل بعضهم بعضا، والجواب عما ظاهره التعارض كذلك أن يوم القيامة مواطن مختلفة. فموطن لا يتساءلون وموطن يسأل بعضهم عن بعض، فمن ثقلت موازينه أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة كما قال ابن عباس فأولئك هم المفلحون. هناك ميزان، ميزان يوم القيامة، هناك حسنات وسيئات، الميزان هناك يوم القيامة ليس بالأموال ولا بالأولاد ولا بالجاه ولا بالأنساب، وإنما المعيار الحقيقي حسنات وسيئات، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن ثقلت الحسنات فقد كتب له الفلاح وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار، فأولئك هم المفلحون. قال ابن عباس أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. أما الصنف الثاني يا أخواني ولا هناك صنف ثالث، فمن ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. ولهذا قال في جهنم خالدون أي ماكثون دائمون مقيمون، تلفح وجوههم النار، وتلفح اللفح هو الإصابة بالوهج والإحراق. وهم فيها أي في هذه النار كالحون، والكلح هو انكشاف الشفتين بين الأسنان، والكلوح تكشر في عبوس أي أن هيئتهم مقززة. تلفح وجوههم النار أي تغشى، كما قال في آية أخرى تغشى وجوههم النار، وكما قال في آية لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كارهون، قال تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. تصوروا هذا المشهد. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذا تقريع وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الآثام والكفر وانتهاك المحارم وفعل العظائم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أرسلنا لكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب وأزلنا شبهكم وأقمنا الحجج. قالوا جوابهم ماذا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني غلب الشقاء علينا. هذا جواب مقنع ينجي من النار، غلبت علينا شقوتنا. لو واحد قال ليش تسوي كذا؟ قال سعاد سويته. طيب وش عاد سويته؟ طيب هذا جواب، أنا أسألك لماذا لم تفعل، لماذا لم تستجب؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يعني حنا الآن عرفنا الحقيقة وعرفنا القضية ونحن ربنا أخرجنا منها، أي من هذه النار، فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم كاذبون في هذا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، قرئت بالكسر سخريا من السخرة والتخديد، يعني اتخذتموهم خدما عندكم، هم يدعونكم إلى عبادة الله سخريا بالضم، يعني اتخذتموهم من السخرة سخريا، وقرئت بالكسر سخريا من السخرية والاستهزاء، أي سخرتم بهم. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي، وكنتم منهم أي من صنيعهم وعبادتهم تضحكون، كما قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. والنتيجة إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم وسخريتكم واستهزائكم أنهم هم الفائزون الذين فازوا برضا ربهم وبجنته، وأنتم الخاسرون الذين كان مآلكم النار تلفح وجوهكم وأنتم فيها كارهون. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يوبخهم كم لبثتم، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا، 10، 20، 100، 200؟ قالوا لبثنا يوما يوما. ثم نقرأ وإذا الدنيا على طولها ما يتصورون أنهم بقوا يوما، فاستدركوا على أنفسهم وقالوا أو بعض يوم أو بعض يوم. يعني لما قالوا هذه الدنيا يا أخواني التي نحن يعني هذه الدنيا التي جعل الله عز وجل مزرعة الآخرة، في يوم القيامة يستكثر من في النار أنهم بقوا فيها يوما، قالوا لبثنا فيها يوما، لا اليوم كثير لأنه مر كطيف، أو بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل الذين كانوا يعدون هذه الأيام، فأجابهم الله قال إن لبثتم فيها إلا قليلا، يوما أو سنة أو عشرا أو 100 أو 200، هي بالنسبة للآخرة قليلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان كما قال الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أنما خلقناكم هملا، لا حكمة لنا بخلقكم ولا بإنزال الكتب ولا بإرسال الرسل، خلقناكم هكذا كما قال الله وما كنا عن الخلق غافلين. فتعالى الله، تعالى الله أن يخلقكم عبثا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي بهي الشكل، كما قلنا أنه قد وصف العرش بالكرم وبالعظم في الآية الماضية. فتعالى الله، تعالى الله أن يخلق هذا الخلق ويتركهم هملا لا قيمة لهم في هذه الدنيا وليس لهم رسالة، يخلقهم كالحيوانات. تعالى الله الملك الحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذه الخاتمة بعد، لاحظوا معي تسلسل السورة من أولها يا أخواني، كلها لتقرير ماذا؟ توحيد، كلها لتقرير هذه القضية، ختمها بقوله ومن يدعو مع الله إلها، هذه القضية، إلها آخر لا برهان له به، وهذه جملة معترضة، وهو ليس له برهان ولا يمكن أن يأتي إنسان ببرهان بعد هذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل وجوب إفراد العبادة له، فإنما حسابه عند ربه الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، أي لا فلاح لهم ولا نجاة حينما يحاسبهم ربهم. ثم دعا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء في خاتمة هذه السورة، وقل رب اغفر وارحم، اغفر وارحم. كان الإنسان يا أخواني بحاجة إلى المغفرة والرحمة، وأنت خير الراحمين. فالغفر إذا أطلق فهو محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة أن يسدد الإنسان إذا قرنت بالمغفرة فهو أن يرحمه ويسدده ويوفقه في أقواله وأفعاله. وأنت سبحانك خير الراحمين. ونحن نقول في ختام هذا المجلس وفي ختام تفسير هذه السورة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة النور. هذه السورة هي سورة مدنية اشتملت على جملة من الأحكام والقضايا المهمة، ويصح أن نقول أنها سورة الأسرة المسلمة لما فيها من ذكر أحكام الأسرة. وقد اشتملت على جملة من الأحكام المهمة، حتى قال عمر رضي الله عنه: علموا نساءكم سورة النور. وأما مقصود هذه السورة وهدفها أيها الإخوة فهو ذكر العفاف والستر والمحافظة على هذه الأسرة. هذا هو مقصود السورة، فقد اشتملت على جملة من المواضيع والأحكام التي تدور حول هذا المقصود. ولذا فلو تأملنا في مواضيع هذه السورة وجدناها قد عالجت جريمة الزنا وحذرت منه، وذلك من طريقين. الطريق الأول أيها الإخوة والأخوات العقوبة المحددة للزنا، وهذا بعد حصول الجريمة. الطريق الثاني طريق الوقاية قبل حصول الجريمة، ويدخل في ذلك حد القذف والنهي عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين وتحريم مناكحة الزناة والأمر بغض البصر والاستئذان في البيوت والاستئذان داخل البيوت ومعرفة أوقات العورات ووضع الثياب وغير ذلك. فهذه السورة أيها الأحبة الطرق جاءت بالطرق والوسائل التي تساعد على حفظ الفرج من إقامة الحد على الزناة والنهي عن مناكحتهم والأمر بالإسلام وغير ذلك مما جادت به هذه السورة كما سيأتينا. أما مكان نزولها كما قلت لكم فهي مدنية بإجماع أهل العلم، وعدد آياتها قيل 62 وقيل 63 آية وقيل 64، وأربع وستون هو المشهور الموجود الآن في المصحف الذي بين أيدينا. والسبب في اختلاف هذا العد أن من العلماء من وصل آية يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال بآية رجال لا تلهيهم فجعلها آية واحدة، فإذا وصلنا يكون مجموع السورة كم عدد آية السورة كم 63، يعني سقطت آية. ومنهم من زاد ذلك بوصل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بآية يقلب الله الليل والنهار فيكون مجموع آيات السورة 62. هل ورد في فضلها شيء؟ لم يرد في فضلها شيء كما إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما اشتملت عليه من الأحكام أمر عمر رضي الله عنه الناس أن يعلموا نساءهم هذه السورة. قال الله سبحانه وتعالى سورة، السورة لغة من السؤر بالهمز أو من السوري، أما في الاصطلاح فهي طائفة من الآيات ذات فاتحة وخاتمة. السورة هي مجموعة من الآيات تفتتح وتختم، فهذه يطلق عليها سورة. قال الله عز وجل سورة، المعنى هذه سورة. جاءت سورة بلفظ التنكير بلفظ النكرة لتفخيم أمرها وأنها سورة عظيمة ينبغي أيها التالي لها أن تتدبر معانيها لأنها قد اشتملت على جملة كبيرة من الأحكام. فهو ينبه القارئ حينما نكر السورة بالاعتناء بها، أنزلناها أي أنها منزلة كسائر القرآن المنزل، وفرضناها التعبير بالفرض في مطلع هذه السورة كما قال بعض العلماء يوحي بأن ما فيها من آداب وأحكام محكم ليس بمنسوخ، محكم ليس بمنسوخ، مع أن بعض أهل العلم ذكر أن بعض آياتها قد نسخ كما سيأتي، لكن التعبير بالفرض يوحي بأن ما فيها من أحكام محكم ليس بمنسوخ. وفرضناها أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي فيها. وأنزلنا فيها أي في هذه السورة آه آيات بينات، يعني مفسرات واضحات، أي أنزلنا فيها آيات. ما صفة هذه الآيات؟ واضحات، مفسرات، لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتأخذون بأحكامها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا قدمت المرأة هنا على الرجل؟ جرت العادة أن يقدم الرجل على المرأة في الخطاب، إلا في وسائل الإعلام عندما يقولون سيداتي ساداتي، هذا من باب قضية حقوق المرأة، لكن جرت العادة في الخطاب الشرعي أن يقدم الخطاب للرجال على النساء. فلماذا قدم الخطاب للنساء هنا في هذه الآية؟ فقال سبحانه: الزانية والزاني. ما قال الزاني والزانية؟ قال العلماء: لأن الزنا في حق النساء أشنع، لأن الزنا في حق النساء أشنع. ولذلك مع أن الفتن في الغالب إنما تأتي من قبل النساء، والزنا في حقهن أشنع. طيب ما الحكم؟ قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية فيها حكم الزاني والزانية، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني أيها الإخوة لا يخلو إما أن يكون بكرا، وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا، يعني المحصن يدخل فيه الرجال والنساء. من هو المحصن؟ هو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فلو تزوج الإنسان ووطئ في نكاح صحيح وهو حر فهو يسمى محصن وإن طلق، كما أن المرأة إذا تزوجت تسمى محصنة وإن طلقت. فهذه الآية فيها حكم الزاني غير المحصن. هذه الآية هي تذكر حكم الزاني غير المحصن. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كما في الآية. العلماء اتفقوا على أن هذه الآية ناسخة لآية النساء، وهي آية الحبس وآية الأذى التي قال الله عز وجل فيها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، لو الحبس، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اتفق العلماء على أن هذه الآية هي ناسخة لآية الحبس ولآية الأذى المذكورة في سورة النساء. واختلف العلماء في هذه الآية: هل هي عامة للمحصن وغير المحصن، ثم نسخ المحصن منها، يعني أنها نزلت أولا هذه الآية في المحصن وغير المحصن، لكن نسخ المحصن منها إما بالسنة المتواترة في الرجم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم المحصن ولم يكتفي، واغدو يا أنيس امرأة هذا يعني متزوجة، فإن اعترفت فارجمها، ولم يكتفي بالجلد أو بالقرآن المنسوخ لفظه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا مذهب من أهل العلم. القول الثاني قالوا ليس في الآية نسخ، بل هذه الآية عامة في المحصن وغير المحصن، وزادت السنة الرجم للمحصن، وقالوا إن الزيادة ليست بنسخ. إذ قالوا أن المحصن يجلد ثم يرجم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد كما سيأتينا. القول الثالث أنه ليس في الآية نسخ، وأنها خاصة في البكر، وأن الآية إنما سيقت مساق من زنى وهو بكر. وعلى كل فالمقطوع به أن عقوبة الزاني البكر جلد 100، واختلف العلماء في تغريب العام، يغرب عاما، فالجمهور يرون تغريبه، أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن أمر التغريب وهو أن يطرد من البلد الذي هو فيه سنة كاملة أو يسجن سنة كاملة، يعني أن يبعد عن البيئة التي هو فيها، فهو يقول مرجعه إلى الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. والقول الصحيح قول الجمهور، لأننا ثبت في الصحيحين أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم، إلى آخر الحديث. وهذا دليل على أن البكر الزاني، إذا المرأة سواء المرأة أو الرجل إذا زنى وهو بكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده أو يسجن عاما كاملا. فالجلد من القرآن والتغريب من السنة، والسنة حجة كما تعلم. طيب، قال الله عز وجل والزاني هو الزاني فاجلدوا، لماذا عبر بالجلد دون الضرب؟ لماذا لم يقل الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ قال العلماء السر في ذلك أن قصد الشارع في هذه العقوبة هي الإيلام وليس مجرد الضرب، وأنه لا بد أن يتألم حال جلده حتى يتعب. طيب، هل يجمع بين الرجم والجلد للمحصن؟ اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال يجمع بين الجلد والرجم، وهم الذين يقولون أن السنة زادت على هذه الآية، ويستدلون بفعل علي رضي الله عنه حيث جلد المرأة الزانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. لكن الصحيح والذي ثبتت به الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن بلا جلد، وهو الذي استقر عليه الأمر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في دين الله أي في حكم الله، يعني لا ترأفوا بهذا الزاني وبتلك الزانية. وليس المقصود يا أخواني الرأفة الطبيعية، وإنما المقصود الرأفة التي تصل إلى أن يسقط عنها الحد، بحيث ترأف به حتى تسقط عنه. أما كونك ترأف بهذا الإنسان الذي يجلد الرأفة الطبيعية هذا أمر فطري وطبيعي، لكن أن ترأف به فتسقط حدا من حدود الله هو المنهي عنه في هذه الآية حينما قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. هذا من حقوق الإنسان السوي، أن تجلد الزاني فيبقى المجتمع نقيا طاهرا. إن كنتم إغراء لهم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إغراء لمقيم الحد، أي أقيموا الحدود إن كنتم متصفون بالإيمان بالله واليوم الآخر فافعلوا، وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا فيه تنكيل للزناة وتقريع وتوبيخ وفضيحة. والطائفة هو الرجل فما فوقه، وقال بعضها علم الرجل إلى الألف، وقال الزهري 3 نفر فصاعدا. وفائدة حضور عقوبة الزنا يا أخواني، فائدة للزاني ولمن حضر، فهي إغلاظ وتوبيخ للزناة، واتعاظ وعبرة لغيرهم ممن يحضرون. فالحكمة من شهود العذاب هذا، ولذلك الحمد لله الآن الحدود إنما تقام في وضح النهار، ولا لا؟ الحدود إنما تقام بحمد الله ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب، ما الأمور التي يثبت بها الزنا؟ العلماء يقولون إن الأمور التي يثبت بها الزنا سواء كان للرجل أو المرأة الإقرار. فإذا أتى رجل وأقر على نفسه بالزنا فيقام عليه الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز والغامدية: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، لأن الحدود كفرت. هذا الطريق الأول، أن يقر على نفسه. الثاني البينة، وهو أن يشهد 4 شهود، وهذه نادرة يا أخواني في التاريخ. وهذان الأمران باتفاق أهل العلم، وتزيد المرأة بينة ثالثة وهي الحمل، وهو مختلف فيه هل هو بينة أو لا. هل إذا حملت امرأة ليست ذات زوج نحكم عليها بالزنا وإن لم تعترف وإن لم يشهد عليها 4؟ بعض العلماء قال لا، لأن هناك شبهة، ربما حملت غصبا عنها إلى آخره إلى آخره. والراجح والأصل يا أخواني أنه يثبت عليها جريمة الزنا، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا أثبتت غيره، وإلا الأصل أنه قرينة ودليل على فعل الفاحشة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. يا أخواني، هذه الآية في الواقع أنها مشكلة. لماذا مشكلة؟ لاحظوا معي أن الله سبحانه وتعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. السبب يا أخواني في إشكال الآية، ما المراد بالنكاح هنا؟ هل هو النكاح بمعنى العقد والزواج، أو النكاح هنا بمعنى الوطء وهو فعل الزنا؟ هل هي هذه الآية لبيان حكم الزنا أو للتشنيع؟ هذه المسألة يا أخواني اختلف فيها العلماء على قولين. يرى ابن القيم رحمه الله أن المراد هنا الزاني لا ينكح إلا زانيه، أن المراد به النكاح، أن المراد به الزواج وهو العقد، أي أن الزاني لا يتزوج إلا زانيه. ويرى أن الرجل أمر أن يتزوج المرأة العفيفة، فإن لم يفعل ذلك ولم يفعل ما أمره الله عز وجل فهو ولم يعترف بحكم الله فهو مشرك مثله. هذا تقدير الآية عند ابن القيم رحمه الله. وإن التزم وخالف ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. هذا تقدير الآية، يعني ابن القيم رحمه الله يقول إن الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج، يعني أمر بعدم الزواج. طيب، يقول الله لا ينكح إلا زاني، وش يقول ابن القيم؟ لأنه إما أن يمتثل هذا الأمر ويعترف به ويخالفه ويعلم أنه منهي عن المرأة الزانية الزواج بالمرأة الزانية فهو زاني مثلها، لأن العقد غير صحيح. هذا رأي ابن القيم. أو أن لا يعترف بهذا الحكم فهو مشرك مثله. وشنع ابن القيم رحمه الله على من قال أن الزواج هنا أو النكاح هنا بمعنى الوطن، وضعفه وقال أصلا هذا هو القول، هذا قول ضعيف ولا يصح إلا ما ذكر ابن القيم رحمه الله. لكن في الواقع يا أخواني، أنا لما تأملت الآية وجدت أن ما قرره ابن القيم رحمه الله يشكل عليه جملة من الإشكالات. ولذا فإن معنى الآية يا أخواني ومعنى الذي يظهر والله تعالى بارك وتعالى أعلم أن معنى النكاح هنا في هذه الآية الوطء. وإن قال بعض العلماء إن الوطء لا يعرف النكاح في القرآن بمعنى الوطء أبدا، وإنما كل ما ورد النكاح في القرآن فهو بمعنى العقد، نرد عليهم بقوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، فإن المراد قطعا هنا في هذه الآية الوطء إلا النكاح ولا عقد الزواج الوطء، فهو موجود في القرآن. بالتالي فترجيحنا لأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة متسق ووارد في القرآن كذلك. وهذا هو رأي ابن عطية رحمه الله. ورأي الطبري إمام المفسرين. يقول ابن عطية رحمه الله إن معنى الآية يكون الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخس منها من المشركات. يقول هذا المعنى. يقول ابن عطية إن المراد بالنكاح هنا الوطء، وأن المراد الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخس منها من المشركات. ودليلهم من أدلتهم كذلك أن المشرك أن المؤمن لا يجوز له أن يتزوج المشركة بالإجماع. وبالتالي فمعنى الآية يا أخواني الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي زانية مثله من المسلمين أو مشرك أو أخس منها امرأة من المشركات، والزانية لا يطأها إلا زان مثلها من المسلمين أو أخس منها من المشركين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وحرم ذلك، الإشارة بذلك إلى ماذا؟ المحرم، على قول ما رجحه ابن عطية وابن جرير وحرم ذلك الزنا ولا لا، وعلى قول ابن القيم رحمه الله الذين يقولون النكاح بمعنى العقد، أي وحرم الزواج على المؤمنين، وحرم الزواج على المؤمنين. فتكون الآية يا أخواني هي بيان الواقع والحال ولم تتعرض للزواج، وهذا هو رأي ابن عباس رحمه الله، فإن قال النكاح هنا في هذه الآية بمعنى الجماع، تكون الآية هي تحكي الواقع حال الزنا ولم تتعرض لحكم الزواج من الزانية أو من العفيفة، وإنما هذا قد دلت عليه أدلة أخرى كما قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان إلى غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. المناسبة أن الله عز وجل لما بين حد الزنا وشنع على فاعله بين حكم من يقذفون الأبرياء بالزنا بدون دليل، طيب والذين يرمون المحصنات، ما هي المحصنات يا أخواني؟ أحسنت، ولذلك لفظ الإحصان هنا لفظ الإحصان يختلف، الإحصان المراد في حد الزنا يختلف عن في حد القذف، الإحصان في الزنا من وطئ في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ، أما الإحصان في القذف فهو ها؟ المرأة العفيفة، المرأة أو الرجل العفيف، ليس المقصود يا أخواني المحصن هنا الذي سبق أن تزوج، فيجوز أن يقذف الإنسان البكر، واضح يا أخواني الفرق؟ نقول الإحصان في حد الزنا يختلف معناه عن الإحصان في حد القذف، فالإحصان في حد الزنا معناه الوطء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، أما الإحصان في حد القذف والذين يرمون المحصنات ليس معناها المتزوجات أو المتزوجين وإنما المقصود العفائف. طيب والذين يرمون المحصنات، طيب ما رأيك والذين يرمون المحصنين؟ يعني هل فقط هذا الحكم خاص بالنساء وإلا يشمل الرجال أيضا؟ ها؟
يا أخواني، يشمل. طيب ما رأيكم بقولها المحصنات؟ جيد. من العلماء من قال يا أخواني أن المراد والذين يرمون المحصنات تقدير الأنفس المحصنات، فيدخل فيه الرجال والنساء. طيب، قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات، لماذا ذكر هنا الوصف ولم يذكر وصفا آخر؟ بمعنى لم يذكر، ما قال والذين يرمون المسلمين أو والذين يرمون المسلمات أو الرجال أو النساء، لماذا ذكر وصف الإحصان؟ أحسنت. قال العلماء ذكر المحصنات بالوصف هنا لفائدة، وهو أن هذا الحد للمحصن، أما من اشتهرت بالزنا كالبغايا فليس على قاذفها حد، إنما جعل هذا الحد يا أخواني هو للمرأة العفيفة، أما المرأة البغي التي اشتهرت بالزنا وعرفت به فهل لقاذفها حد؟ ليس على قاذفها حد. قال الله عز وجل فاجلدوهم، إذا ما أتوا بأربعة شهداء اجلدوهم 80. لماذا شدد الله عز وجل أمر القذف؟ رحمة بالعباد، لأن هذا يتسق مع الحفاظ على الأسرة المسلمة، كما سيأتينا إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة. إذا كان الناس في مجالسهم فلان زنت وفلان زنى وفلان دخل وفلان طلع وفلان، هذا مما يقلل هيبة لفظة الزنا عند الناس ولا لا؟ فجعل هذا السياج العظيم، يعني إذا قلت فلان أو فلانة زنا فيلزمك أن تأتي بأربعة شهداء، إذا لم تأتي وهذا نادر أن تأتي فالعقوبة ما هي؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاثة أحكام، أول شيء الجلد كم؟ 80. عدم قبول شهادتهم الحكم بفسقهم، الحكم بفسقهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا. اختلف العلماء في هذا الاستثناء على ماذا يقع، هل يعود إلى الجملة الأخيرة وهي نفي الفسق، أم يعود إلى الجملة الأخيرة والتي قبلها وهي رد الشهادة؟ اختلف فيه العلماء على قولين. أما الجلد فقد جلد وانتهى ولا لا، أقيم هذه حد وانتهى، كفارة له وردعا لأمثاله. بعض العلماء قال إن الاستثناء يعود إلى نفي الفسق عنه، وإلا يصبح مردود الشهادة إلى أن يموت، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، إن الاستثناء يعود على الجملتين، فإذا تاب فإنه يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته، وهذا هو الراجح. من أقوال أهل العلم طيب والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الشهداء هؤلاء يا أخواني رجال ولا نساء؟ والدليل أنهم رجال؟ لا. طيب الآن نقول لكم شهداء رجال ولا نساء، تقولون أنتم رجال صح؟ ما الدليل على أنهم رجال؟ في الآية الدليل. لا، الدليل يا أخواني هو قاعدة العدد. قاعدة العدد أن المعدود يختلف عن العدد تذكيرا وتأنيثا. الآن أربعة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فشهد الآن دل على أنه ماذا؟ على أنهم رجال ذكور ولا لا؟ إذن أربعة شهداء. قاعدة العدد تثبت على أن الشهادة المرادة في هذه الآية هي شهادة الرجال، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم الذي يجيز شهادة النساء. طيب، ألفاظ القذف ثلاثة: التصريح، فإذا قال رجل يا زاني فهذا يوجب الحد إذ قد صرح برميه بالزنا. الثاني الكناية، كأن يقول يا خبيث يا فاسق. الثالث التعريض، كأن يقول أمي ليست بزانية، أو أختي ليست بزانية، أو زوجتي ليست بزانية، ويكلم شخصا آخر ماذا يفعل؟ يعني مفهوم المخالفة يقول إيش؟ يعني أمي ليست بزانية وأمك إيش؟ سيد. فألفاظ القذف ثلاثة: التصريح، الكناية، التعريض. التصريح بلا خلاف بين أهل العلم على أنه يوجب الحد، أما الكناية والتعريض فهاتان لا يحد فيهما من قالها إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد القذف، بمعنى أنه لا يجب الحد إلا في العبارة الصريحة، فإذا عرض أو كنا فلا نوجب عليه حد القذف إلا إذا احتف عندنا قرائن تدل على أنه أراد القذف حقيقة. وبهذه الآية نقول انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.